الكفار من صاحب الكفار والأسنان. وهذا كأنه من الميسر، وأنه حرام على الشركة وحرام على من يشتري من أجل هذه الجائزة. أما من اشترى من أجل أنه لبن ويريد أن يشربه فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، لكن من اشترى لهذا الجائزة يتشوق إليها فهذا من الميسر. ومثل أيضا أحيانا يجعلون قسائم، قسائم يقول القسيمة بخمسة ريالات والجائزة بكذا وكذا، قد يخسر الإنسان الخمسة ولا يأتي شيء، وقد يأتيه أشياء كثيرة كبيرة بناء على أنه غلب. فالمهم أن القاعدة في الميسر كل معاملة تدور بين المغنم والمغنم والمغرم فهي ميسر، ولا تجوز إلا في ثلاثة أشياء، لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام. وأجاز الشارع هذا لأجل مصلحة، لأنها تعين على الجهاد في سبيل الله، وأما سوى ذلك من المغالبات والمقامرات فإنها حرام. يقول الله عز وجل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم أتى به مفردا إثم، المنافع أتى بها جمعا على صيغة منتهى الجموع. هذه المنافع مهما كثرت ومهما عظمت الإثم الذي في الخمر والميسر أكبر من النفع، ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما. وعلى هذا فيكون فنأخذ من هذا، وعلى هذا فنأخذ فائدة أو قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي أنه إذا غلبت المضرة على المصلحة وجب ترك الشيء والبعد عنه، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة أيضا يترك، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وإذا غلبت المصلحة على المفسدة أخذ بالمصلحة. فالمهم أن جميع الأشياء إما أن تكون مصلحتها غالبة يعني راجحة أو مرجوحة أو مساوية، هذه ثلاث أقسام، أو يكون الشيء ذا مصلحة خالصة أو ذا مضرة خالصة. فالأقسام إذن خمسة: مصلحة خالصة ومضرة خالصة ومصلحة راجحة ومضرة راجحة ومصلحة ومضرة متساويتان. أما ما مصلحته خالصة فإن الشرع يحث عليه، وأما ما مضرته خالصة فإن الشرع يحذر منه، وأما ما مصلحته ومضرته متساويان فالشرع أيضا يحذر منه، لأنه إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وأما ما مضرته راجحة فالشرع أيضا يحذر عنه، وأما ما مصلحته راجحة فالشرع يرغب فيه. فصار الشرع يراقب في شيئين: الأول ما مصلحته خالصة، والثاني ما مصلحته راجحة، ويحذر من ثلاثة أمور: ما مضرته خالصة، وما مضرته راجحة، وما تساوى فيه الأمران. والذي تساوى فيه الأمران إنما حذر الشرع منه، لأن المفسدة أقبح وأشد تأثيرا من المصلحة، لأن المفسدة إذا اجتمعت مع المصلحة فهي أقبح من المصلحة وأشد تأثيرا، ولهذا نهي عنها. وإلى هنا نقف على ما أردنا نتكلم عليه في هذه الآيات لئلا نطيل عليكم. أين الكبائر من الذنوب لا تكفر إلا بتوبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، معناه أن الشيء إذا تناولت منه كثيرا حصل الإسكار، وإن تناولت يسيرا لم يحصل الإسكار، حرم حتى اليسير الذي ليس به إسكار سدا لذريعة. وليس المعنى ما كان فيه قليل من خمر فهو حرام، لا ليس هذا المعنى. فما فالشيء الذي فيه قليل من الخمر ينظر إن ظهرت آثار الخمر فيه من طعم أو لون أو سكر فهو حرام، وإن لم يظهر فإنه ليس بحرام لأنه اضمحل وزال أثره. ولهذا أصل، مثلا لو أن الماء أصابته نجاسة يسيرة لم تأثر عليه فقع على طهوريته، كذلك هذا الشراب لما صار فيه نقطة أو نقطتان من الخمر لكن لم يأثر فيه فإنه باق على حله. العطور إن استعملت للشرب فهي حرام، أما لغير الشرب فهي عندي محل نظر، أنا لا أحرمها ولكنني لا أستعملها إلا للضرورة، إلا للضرورة مثل تعقيم جرح أو شبهه، ولا أقول إنها حرام لأنها ما اتخذت على وجه محرم. ثم هي على كل حال ليست بنجسة، يعني لو تصيب الثياب أو الفرش فهي طاهرة ليست بنجسة، لأنه ليس هناك دليل على نجاستها، بل ولا هناك دليل على نجاسة الخمر، بل الأدلة تدل على أن الخمر طاهر طهارة حسية، وإن كان من الناحية المعنوية خبيثا ومحرما. نعم السلام ورق فيها أسئلة، فيها أسئلة في الورق إذا خلصت. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ مستفتن يقول: شخص عليه قضاء يوم من رمضان ففرط في قضائه حتى جاءه يوم الشك من رمضان الحالي، فصام يوم الشك فجاء الخبر بثبوت شهر رمضان، فما الحكم؟ هل يلزم بأن يصوم مع الناس أو يجعل هذا اليوم عن القضاء الذي عليه؟ وهل يلزمه شيء مع هذا مع القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يوم الشك هذا العام جاء الخبر فيه قبل طلوع الفجر، ومعلوم أنه إذا ثبت دخول رمضان فإنه لا يصح أن يصوم فيه أي صوم كان، لا صوم فائت ولا تطوع ولا نذر ولا كفارة، لأن أيام رمضان متعينة لرمضان. حتى لو سافر، قال العلماء لو سافر وصادف سفره في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من رمضان وقال بصوم أيام البيض فإنه لا يجوز، لأن رمضان مخصوص للفريضة فقط، فريضة رمضان. وعلى هذا فنقول للأخ: إن تبين لك قبل طلوع الفجر أن اليوم من رمضان فصم رمضان، وإن لم يتبين إلا بعد فألغ نية القضاء واجعلها لرمضان.
هذا سؤال يقول أو يسأل عن الفوازير الرمضانية، يقول هل هي من قبيل الميسر
أو لا؟ ما هي الفوازير؟
فوازير هذه مسابقة للصغار.
مسابقة يعني؟ يقول من أجاب على كذا فله كذا؟
لا، اقتراع يبعث الأطفال بإجابة هذه الأسئلة.
نعم.
30 ثم يجرون اقتراعا.
هذا لا بأس به، لأن الجائزة من غير متعاملين. فإذا كانت الجائزة من غير المتعاملين لا بأس، يعني لو قال قائل: من أجاب على عشرة أسئلة من 15 فله كذا، فلا بأس. أو قال: من سبق على الأقدام، مثلا تسابقوا على الأقدام، من سبق فله كذا وكذا، هذا لا بأس. لأنه ما فيه غن وغرم، بل هذا رجل متبرع محسن جعل هذه الجائزة لما سبق. نعم.
هذا سائل يقول: هل صحيح قول بعض الفقهاء ويفطر أي الصائم بريح أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم يبلعه؟
نعم، قال أهل العلم أو بعض أهل العلم: إذا أخرج الإنسان ريقه إلى ما بين شفتيه فقد انفصل عن فمه، فإذا أعاده صار جيد، إذا أعاده فإنه يفطر عند بعض العلماء. وعلى هذا فالاحتياط الاحتياط أن لا يبتلعه بعد أن أخرجه إلى ما بين شفتيه لأنه انفصل من فمه. أما إذا كان في فمه فإنه لا يفطر حتى لو جمع الإنسان ريقه أو وصلت النخامة إلى فمه فابتلعها، فإنه لا يفطر، لكنه لا ينبغي أن يبتلع النخامة بعد أن تصل إلى فمه. نعم.
هذه أسئلة حول التعويض وقضية ضعيف. هذه أسئلة حول صلاة التراويح.
نعم.
ويعني يسأل الأخوة عن قضية الفوائد أو قضية السهو في التراويح إذا صلى مثلا ثلاث، كيف يفعل؟
التراويح إذا قام إلى ثالثة ناسيا فإنه يرجع حتى لو قرأ الفاتحة، رجع وجلس وتشهد وسلم ثم سجد سجدتين. فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ومعلوم أن الإنسان إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه أن يرجع، لأن الفجر لا يمكن أن تصلى ثلاثا، وكذلك صلاة الليل لا تزيد على ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وأنا سمعت أن بعض الأئمة إذا قام إلى الثالثة سهوا وذكروه استمر وصلى أربعا، وهذا بالحقيقة جهل منهم، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. والواجب أن الإنسان إذا ذكر في صلاة الليل ومن التراويح إذا ذكر ولو بعد أن شرع بالقراءة يجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم.
هذا سؤال يقول فيه السائل: من صلى التراويح
فقد أوتر ثم دخل مسجدكم، يعني هنا،
نعم،
فهل الأولى أن يدخل معكم في صلاة التراويح أم ماذا يفعل؟
نعم، الأولى أن يدخل معنا وإن كان قد أوتر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وصلاته معنا صلاة ذات سبب، وهي حضور الإنسان إلى جماعة، كما أن الإنسان لو أوتر ثم دخل المسجد بعد الوتر يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فذوات الأسباب لا تمنع من كون آخر صلاة الليل وترا. نعم.
المداومة على
الشفع بقراءة سورة الأعلى والكافرون هل هو سنة؟ جزيتم خير.
نعم، من السنة أن يقرأ الإنسان في الوتر إذا أوتر بثلاث، أن يقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. ولكن إن قرأ غيرها من السور فلا بأس، لأن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.
من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح ولم يصلي الفريضة بعد، فما العمل؟ جزاكم الله خير.
إذا دخلت المسجد والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصلي صلاة الفريضة فادخل مع الإمام بنية الفريضة، فإن أدركت الإمام من أول الركعة فإذا سلم فأتي بركعتين، وإن أدركته في الركعة الثانية فإذا سلم فأتي بثلاث ركعات. المهم أنك تدخل مع الإمام وإن كان الإمام متنفلا وأنت مفترض.
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة وقال إذا دخل وهم في التراويح ولم يصل العشاء فليدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم يكمل على ما بقي ثم يكمل ما بقي من صلاته. نعم.
هذا سؤال يقول ما معنى قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الحديث. نعم. هذه الفقرة الأولى.
معناه واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثماني ركعات لكن يفصل بينهن فيصلي أربعا يطيلهن ويحسنهن في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود ثم يفصل قليلا ثم يصلي أربعا. ولهذا كان السلف رحمهم الله يصلون التراويح هكذا يصلون أربع ركعات ثم يجلسون قليلا يستريحون ثم يستأنفون الصلاة. ولهذا سميت التراويح من الراحة لأنهم يستريحون بعد أربع ركعات بعد كل أربع ركعات. وظاهر حديثها هذا يصلي أربعا أنه يقرن بين الأربع وهذا محتمل ولكن هذا المحتمل من المتشابه الذي يجب أن يحمل على المحكم والمحكم هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وعلى هذا فيكون أربعا لكن مثنى مثنى يسلم من ركعتين. ويكون فائدة ذكرها الأربع أن هذه الأربع لم يفصل بينها بفاصل كالفاصل الذي بينها وبين الأربع الباقية. نعم.
ويسأل أيضا عن قول الإمام ونعوذ بك منك وكذلك قولهم هب المسيئين منا للمحسنين وهل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعاء القنوت؟
نعم. أما قول قول الداعي نعوذ بك منك فهذا من باب التفويض إلى الله عز وجل لأن الأمر من الله إلى الله فهو يعوذ بالله من الله عز وجل وهو كقوله لا ملجأ منك إلا إليك. فكما أن الإنسان يفر من الله إلى الله كذلك يعوذ بالله من الله. والله سبحانه وتعالى يقدر الخير بفضله ويقدر الشر بحكمته فهو يعوذ برضا الله من سخطه ويعوذ بالله من الله عز وجل أي يعوذ بالخير من الشر. هذا ما نقول نعوذ بك منك. وهذا نظير في ملك الدنيا لو أنك قلت للملك أنا بوجهك الملك الذي يريد أن يعاقبك مثلا تقول أنا بوجهك يعني أنني أفر منك إليك. هذا هو معنى قولي نعوذ بك منك. وأما هذه المسيئين من أهل المحسنين فهذه إن صحت يعني ما أدري هل تصح عن السلف لكن إن صحت فالمراد هذه المسيئين المحسنين أننا جمع يجمع بين أناس المسيئين ومحسنين فشفع المحسنين بالمسيئين كما لو شبعت عند ملك بشخص وقلت هذا عطني اياه يعني بوجهي ومن اجلي. فمعنى هذه المسيئين المحسنين يعني اجعل المحسنين شفعاء في المسيئين. واما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر دعاء القنوت فقد نص عليها اهل العلم واستدلوا بعموم الحديث الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى تصلي على نبيك. فإذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت فلا بأس وإن ترك ذلك واقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد فلا بأس لأن الصلاة عمل واحد.
سائلة تقول كثير من النساء تجهل القصة البيضاء لذلك يغتسلن من غير أن يرينها دائما فما الحكم؟
القصة البيضاء معناه أن المرأة إذا طهرت من الحيض فإنها إذا جعلت قطنة بيضاء في محل الحيض خرجت بيضاء ليس فيها كدرة، فإذا كان الأمر كذلك فهذا هو علامة الطهر، ولا يلزم أن يكون هناك ماء أبيض سائل، مو لازم، لأن بعض النساء لا يكون معها ذلك، لكن إذا رجعت القصة البيضاء بيضاء ما فيها أثر فهذا هو علامة الطهر. وإذا حصل الطهر ثم جاء بعده كدرة أو صفرة فإن ذلك لا يضر. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم.
وسائلة أخرى تقول: امرأة نوت الصيام من الليل لكنها لم تغتسل إلى وقت الظهر، وذلك لأنها تقول تريد أن تتأكد من أنها طاهرة لأنها تخشى أن يخرج منها نجاسة، وفي وقت الضحى رأت القصة البيضاء، فما حكم صيامها؟
صيامها غير صحيح لأنها صامت من غير أن تتأكد الطهر، والأصل بقاء الحيض حتى تتيقن الطهر، وهكذا كل ما كان موجودا فالأصل بقاؤه على وجوده حتى يقوم اليقين على زوال ذلك الوجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه وجد شيئا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنقول لهذه المرأة التي لم تتيقن أنها طهرت، نقول: انتظري حتى تيقن الطهر، فإذا طهرت في أثناء النهار فإن شاءت أمسكت وإن شاءت لم تمسك، يعني بقيت على فطرها فلا بأس، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار، أو المسافر إذا قدم وهو مفطر وقدم إلى بلده في أثناء النهار، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لازمهما الإمساك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا دليل على وجوب الإمساك بدون فائدة، لأنه إذا قلنا أمسك ويلزمك القضاء صار مجرد تعذيب لهذا الرجل بدون فائدة شرعية.
يقول السؤال: ما حكم السواك للصائم؟ وإن كان جائزا فما حكم ابتلاع ما يبقى فيها من الصائم من طعم للسواك؟
السواك للصائم وغيره سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، في كل وقت، في الصباح وفي الظهر وبعد العصر. ثم إن كان السواك له طعم مثل السواك الجديد فلا يبتلع الطعم، وإن لم يكن له طعم فلا بأس أن يبتلع ريقه وإن كان قد تسوك. نعم.
هذا أخ يسأل يقول: ما هو الجدول المناسب؟
إذا صارت ثلاثة أربعة علمنا. طيب
أخي، سؤال صغير.
هذا السؤال الصغير
يقول: ما هو الجدول المناسب اتباعه في شهر رمضان المبارك، الجدول الزمني لليوم؟
هذا لا يمكن ضبطه الواقع، يعني لا يمكن أن نحدد شيئا معينا لكل واحد من الناس، الناس يختلفون، هذا رجل أعمال عنده عمل، وهذا رجل طالب علم يدرس في مدرسته أو كليته أو معهده، وهذا رجل آخر عنده أشغال أخرى، لا يمكن أن تحدد. لكن الإنسان الكيس الحازم هو الذي لا يضيع شيئا من وقته إلا بما يعلم فائدته، لأن الوقت أغلى من المال، المال لو فرض أنه نفد يمكن يسترجع، لكن الزمن لا يمكن أن يسترجع أبدا. ولهذا فالإنسان الكيس الحازم الفطن يحرص على وقته أكثر مما يحرص على ماله، والعجب أن كثيرا من الناس أو أكثر الناس يحرص على ماله ويضعه في الصناديق أو يضعه في البنوك يزعم أن هذا أحفظ له أو ما أشبه ذلك، لكن وقته ضياعا كاملا في غير فائدة، بل قد يكون ضيعه فيما فيه مضرة وكسب إثم والعياذ بالله. فعلينا أن نحرص جميعا على أوقاتنا التي هي أثمن من أموالنا،
وأن لا نضيعها إلا فيما فيه خير، إما خير محض، وإما خير راجح، وإما وسيلة لخير. والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبقية الأسئلة إن شاء الله الجلسة الثانية.
على آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد يا أيها الذين آمنوا التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقد صدر الله هذه الآيات الكريمة بقوله يا أيها الذين آمنوا، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وصدق رضي الله عنه، فإن الله تعالى لا يصدر الآيات بهذا الخطاب وهذا النداء وبهذا الوصف، وصف الإيمان، إلا لأمر هام. إما خير يؤمر به الناس وإما شر ينهون عنه. وفي هذه الآيات الكريمة الذي خاطبنا الله به شر نهانا عنه، قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وكانوا في الجاهلية يأكلون الربا أضعافا مضاعفة بالصراحة والوضوح. كان الرجل إذا دين شخصا قرضا أو ثمن مبيع أو غير ذلك مما يثبت في الذمة، لأن الدين في الشرع كل ما ثبت في الذمة فهو دين، من ثمن مبيع أو باقي صداق امرأة أو أجرة بيت أو دكان أو غير ذلك، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين المؤجل قال الدائن للمدين إما أن تقضي الدين وإما أن ترضي أي أن تزيده. فإذا كان 10,000 مثلا وحل وليس عند الفقير شيء، عند المدين شيء، قال له الدائن إما أن توفيني 10,000 بأي وسيلة كانت، وإما أن ترضي أي تجعل 10 مثلا 11,000 أو 12,000 حسب ما يفرضه هذا الدائن الظالم على المدين. والمدين المعسر يحرم على دائنه أن يتكلم فيه، أن يتكلم معه بطلب الدين، يعني لا يجوز أن يقول أوفني وهو يعلم أنه فقير. فكيف بمطالبته وكيف بحبسه كما يفعل الآن بعض الناس الظلمة والعياذ بالله، يحل الدين على الفقير وهو يعلم أنه فقير لا يجوز شيئا، ثم يطالبه عند الجهات المسؤولة ويطلب حبسه. وهذا لا شك أنه معصية لله عز وجل، وأن الذي يفعل ذلك ربما يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، ربما يصاب بالإعسار والإفلاس ويتسلط عليه الناس كما تسلط على هذا الفقير. المهم أنهم كانوا في جاهلية إذا حل الدين قال أوفني أو أرضي يعني زد، فإذا حل مرة ثانية قال أوفني أو زد، فإذا حل مرة ثالثة قال أوفني أو زد، حتى يتضاعف الدين وتكون مئات ألوفا. فنهى الله المؤمنين عن ذلك، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه لتنالكم رحمة الله عز وجل. وإذا لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني اتقوا الله واتقوا عذابه وهو بالنار التي أعدها الله للكافرين. وفي هذا دليل على أن الربا خصلة من خصال الكفر، لأنه قال اتقوا النار التي أعدت للكافرين بعد أن نهانا عن الربا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا فيما يكون،
فيما يكون وكيف يكون. أما ما يكون فيه الربا فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. كم هذه؟ 6 أصناف. مثلا بمثل، يعني يديت ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو بر ببر، أو شعير بشعير، أو تمر بتمر، أو ملح بملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام المماثلة والمقابضة. إذا بيع شيء من هذه الأصناف بجنسه فلا بد فيه من أمرين: المماثلة بحيث لا يزيد أحد مع الآخر، والمقابضة يدا بيد. فإن زدت أو تأخرت في القبض فإنك مرابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي دخل في الربا. فإذا بعت ذهبا بذهب، إذا بعت 10 غرامات بـ11 غراما فهذا حرام لأجل الزيادة، وإذا بعت 10 غرامات بـ10 غرامات لكن لم تقبض فهذا حرام من أجل عدم القبض. والربا الذي يكون بعدم القبض يسميه العلماء ربا النسيئة، لأنه تأخر فيه القبض. والذي يكون فيه الزيادة يسميه العلماء ربا الفضل، فقد ينفرد ربا الفضل، وقد ينفرد ربا النسيئة، وقد يجتمع. إذا اختلفت الأصناف لم يكن إلا ربا النسيئة، إذا اختلفت الأصناف لم يكن إلا ربا النسيئة. فإذا بعت ذهبا بفضة فلا بأس بالزيادة والنقص، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق. إذا بعت تمرا ببر فلا بأس من التفاضل، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق. إذا بعت شعيرا بملح لا بأس بالزيادة، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإن قلت: لو بعت ذهبا ببر هل يجب التقابض؟ فالجواب: ظاهر الحديث أنه يجب التقابض، لأنه قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وذهب ببر اختلفت الأصناف، فيجب أن نبيع كيف شئنا، فيجوز أن نبيع كيف شئنا، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. هذا هو ظاهر هذا الحديث. لكن قد دلت السنة أنه إذا كان أحد الصنفين نقدا، يعني ذهبا أو فضة، فلا بأس من التأخير في القبض. إذا كان أحد الوضعين ذهبا أو فضة فلا بأس من التأخير في القبض. بأي دليل؟ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يعطون دراهم بتمر بعد سنة أو بعد سنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا يتأخر فيه القبض، وقد جاءت به السنة صريحة. فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف يعني الأربعة فقط، وهي البر والشعير والتمر والملح. إذا بيع جنس بغير جنسه فلا بد من التقابض قبل التفرق، ولا يشترط التساوي. أما إذا بيع جنس من هذه الأصناف الأربعة بذهب أو فضة فإنه لا يشترط فيه التساوي، ولا يشترط فيه التقابض أيضا. لكن إذا بيع ذهب بفضة فإنه لا بد فيه من التقابض، لا بد فيه من التقابض. أما التساوي فليس بشرط، لأن الذهب لا يساوي الفضة، لكن لا بد من التقابض. ودليل ذلك أحاديث وردت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الذهب بالفضة لا بد أن يكون لا بد أن يكون فيه التقابض قبل التبرك. فإذا قال قائل ما تقولون في هذه العملات الورقية الذهب والفضة؟ معلوم بالسنة، لكن هذه العملات الورقية ماذا نقول فيها؟ فقد اختلف العلماء فيها لأنها خرجت متأخرة، ما كانت معروفة عند العلماء السابقين، خرجت متأخرة. والمتأخرون اختلفوا فيها على ستة أقوال، وأقرب الأقوال فيها أنه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل، يعني إذا بعت شيئا بشيء متفاضلا فلا بأس، لكن لا بد من التقابض قبل التفرق. وهذا قول وسط بين من يقول إنه لا يجري فيها ربا فضل ولا ربا نسيئة، وبين من يقول إنه يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. فهذا قول وسط أنه يجري فيها ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة هو الأشد والأعظم، حتى ذهب بعض السلف قديما إلى أنه لا ربا إلا في النسيئة، بناء على حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على مقتضى السنة الأخرى التي فيها إثبات ربا الفضل وإثبات ربا النسيئة. فأقرب الأقوال عندي في مسألة الأنواط يعني الأوراق أوراق العملة أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وأن ربا الفضل فيها جائز، بل هو ليس ربا شرعيا، لأنه مثل ما لو بعت عليك ثوبا بثوبين لا بأس به بالاتفاق، أو بعت عليك بعير ببعيرين لا بأس به أيضا، كذلك لو بعت ورقة بورقتين لا بأس به. لكن إذا كانت الدولة واحدة فإن كان ورقة بما يقابلها من معدن آخر فلا بأس بالزيادة وليس فيه إشكال عندي، لكن إذا كانت ورقة بورقة لكن ورقة جديدة نظيفة وأخرى فيها تمزق فهذه في نفسي تردد، هل تجوز الزيادة في هذا أو لا تجوز، والاحتياط ألا يكون فيه زيادة. والمهم أيها الأخوة أن الربا إثم عظيم وجرم كبير، وقد توعد الله وقد قال الله تعالى في من لم ينتهي عن الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومع الأسف الشديد أننا نحن معشر الأمة الإسلامية الذين فضلنا على كل الأمم ولله الحمد فينا اليوم من يتعاطى الربا وكأنه بيع حلال، ففينا بعد ذلك فينا شبه من اليهود، لأن اليهود هم المشهورون بأكل الربا، فمن أكل الربا فإن فيه شبها من اليهود، أخواني قرابة وخنازير والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم الحماية والوقاية من الشر، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. ويتجدد الخير ويتجدد اللقاء مع شيخنا الفاضل حفظه الله وأمد الله لنا في عمره على عمل صالح. أيها الأخوة، في الواقع تأتي أسئلة كثيرة ويطلب كثير من الأخوة أن تقرأ بألفاظها، ولعل في ذلك شيء من الصعوبة بحكم كثرة الأسئلة التي تأتي في موضوع واحد، ولذلك نؤثر أحيانا أن نأتي بمعنى السؤال، وفي هذا يعني فائدة لعدد من الأخوة. هذا سائل يقول: شخص له مبلغ كبير في بنك من البنوك بلغت فوائده الربوية 10,000 ريال تقريبا، فهل يأخذها ويتصدق بها أو يصرفها في أعمال البر العامة، أم يتركها للبنك يتاجرون بها ويربحون بسببه فيحس بالذنب يلاحقه؟ نرجو توضيح هذه المسألة وفقكم الله للصواب.
أقول: لا شك أن بقى هذا الشيء الذي يسميه السائل فائدة، لا شك أن بقاءه في البنك ينمي ماله ويزيده، لكن إذا كان هذا الرجل لا يحب أن ينمي مال البنك فلماذا يعطي البنك ماله؟ إذا كان صادقا في أن يبتعد عن البنوك وعن فوائدها الربوية فلماذا يضع دراهمه في البنك؟ أصلا لو أن الناس هجروا البنوك ولم يروا مالهم فيها لا أفلست البنوك، لأن أموال البنوك وأرباح البنوك من أموال الشعب تلد عليهم وينتفعون بها، وهذا الربح الذي يعطونك إياه ليس فائدة مالك أبدا، حتى تقول إني تركت فائدة مالي لهم، بدليل أن هذا الربح مضطرد يزيد بزيادة الدقائق ليس بذات الأيام فحسب، وليس هناك ربح نكون بهذا الوجه. ثم إن مالك الذي هو مالك ربما يتجر به البنك ويخسر، وربما يتلف، ربما يصيب البنك حريق فتتلف أموال عظيمة من جملة أمالك ومع هذا يعطونك الفائدة، فالفائدة هذه ليست فائدة مالك ولكنها ربا صريح يعطيه البنك لمن أودع ماله، لمن جعل ماله عنده، وبعبارة أصح يعطيه البنك لمن أقرضه ماله، لأنك أنت إذا أعطيت البنك فقد أقرضته المال، لأن البنك يضع في صندوقه وينتفع به، ليس وديعة، وإن كان يسمونها وديعة لكنها كذب، ما هي وديعة، الوديعة أن يبقى مالك بعينه محفوظا بكيسه لا يخسر فيه المودع أبدا، هذه الوديعة. أما شيء تعطيه إياه ويضعه في صندوقه ويتصرف فيه فهذا يسميه الفقهاء يسمونه قرضا وليس وديعة، والمعاني لا تتغير بتغير الأسماء أبدا، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يشرب أقوام الخمر يسمونها بغير اسمها، فهل تنتقل عن الخمر إلى الاسم الجديد؟ لا، هي خمر. هكذا أيضا هذه التي نسميها ودايع وهي عند البنوك ليست وديعة أبدا بل هي قرض ينتبع البنك، فنقول لهذا السائل: أولا لماذا تضع مالك عند البنك وأنت تشعر بأنها بهذا تنمية لأموالهم وزيادة فيها؟ فإذا قلت أنني مضطر إلى ذلك قلنا طيب الضرورة لا تبيح لك أخذ الربا، الضرورة لا تبيح لك أخذ الربا أبدا، وبيننا وبينك كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني اترك الربا اللي انتم عقدتموه من قبل، حتى ربا الجاهلية الذي تم العقد عليه قبل الاسلام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ربا الجاهلية موضوع، واول ربا اضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. والشرع لا يتغير باستحسان العقول.
وأنه حرام على الشركة وحرام على من يشتري من أجل هذه الجائزة. أما من اشترى من أجل أنه لبن ويريد أن يشربه فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، لكن من اشترى لهذا الجائزة يتشوف إليها فهذا من الميسر. ومثل أيضا أحيانا يجعلون قسائم، قسائم يقوم القسيمة بخمسة ريالات والجائزة بكذا وكذا، قد يخسر الإنسان الخمسة ولا يأتي شيء، وقد يأتيه أشياء كثيرة كبيرة بناء على أنه غلب. فالمهم أن القاعدة في الميسر كل معاملة تدور بين المغنم والمغنم والمغرم فهي ميسر، ولا تجوز إلا في ثلاثة أشياء، لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام. وأجاز الشارع هذا لأجل مصلحة لأنها تعين على الجهاد في سبيل الله، وأما سوى ذلك من المغالبات والمقامرات فإنها حرام. يقول الله عز وجل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم أتى به مفردا إثم، المنافع أتى بها جمعا على صيغة منتهى الجموع. هذه المنافع مهما كثرت ومهما عظمت الإثم الذي في الخمر والميسر أكبر من النفع، ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما. وعلى هذا فيكون فنأخذ من هذا، وعلى هذا فنأخذ فائدة أو قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي أنه إذا غلبت المضرة على المصلحة وجب ترك الشيء والبعد عنه، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة أيضا يترك لأن درع المفاسد أولى من جلب المصالح، وإذا غلبت المصلحة على المفسدة أخذ بالمصلحة. فالمهم أن جميع الأشياء إما أن تكون مصلحتها غالبة يعني راجحة أو مرجوحة أو مساوية، أي ثلاثة أقسام، أو يكون الشيء ذا مصلحة خالصة أو ذا مضرة خالصة. فالأقسام إذن خمسة: مصلحة خالصة ومضرة خالصة ومصلحة راجحة ومضرة راجحة ومصلحة ومضرة متساويتان. أما ما مصلحته خالصة فإن الشرع يحث عليه، وأما ما مضرته خالصة فإن الشرع يحذر منه، وأما ما مصلحته ومضرته متساويان فالشرع أيضا يحذر منه، لأنه إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وأما ما مضرته راجحة فالشرع أيضا يحذر عنه، وأما ما مصلحته راجحة فالشرع يرغب فيه. فصار الشرع يراقب في شيئين: الأول ما مصلحته خالصة، والثاني ما مصلحته راجحة، ويحذر من ثلاثة أمور: ما مضرته خالصة، وما مضرته راجحة، وما تساوى فيه الأمران. والذي تساوى في الأمران إنما حذر الشرع منه لأن المفسدة أقبح وأشد تأثيرا من المصلحة، لأن المفسدة إذا اجتمعت مع المصلحة فهي أقبح من المصلحة وأشد تأثيرا، ولهذا نهي عنها. وإلى هنا نقف على ما أردنا أن نتكلم عليه في هذه الآيات لئلا نطيل عليكم. أين الكبائر من الذنوب لا تكفر إلا بتوبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، معناه أن الشيء إذا تناولت منه كثيرا حصل الإسكار، وإن تناولت يسيرا لم يحصل الإسكار، حرم حتى اليسير الذي ليس به إسكار سدا لذريعة. وليس المعنى ما كان فيه قليل من خمر فهو حرام، لا ليس هذا المعنى. فالشيء الذي فيه قليل من الخمر ينظر إن ظهرت آثار الخمر فيه من طعم أو لون أو سكر فهو حرام، وإن لم يظهر فإنه ليس بحرام لأنه اضمحل وزال آثره. ولهذا أصل مثلا لو أن الماء أصابته نجاسة يسيرة لم تأثر عليه فقي على طهوريته، كذلك هذا الشراب لما صار فيه نقطة أو نقطتان من الخمر لكن لم يأثر فيه فإنه باق على حله. العطور إن استعملت للشرب فهي حرام، أما لغير الشرب فهي عندي محل نظر، أنا لا أحرمها ولكنني لا أستعملها إلا للضرورة، إلا للضرورة مثل تعقيم جرح أو شبهه، ولا أقول إنها حرام لأنها ما اتخذت على وجه محرم. ثم هي على كل حال ليست بنجسة، يعني لو تصيب الثياب أو الفرش فهي طاهرة ليست بنجسة، لأنه ليس هناك دليل على نجاستها، بل ولا هناك دليل على نجاسة الخمر، بل الأدلة تدل على أن الخمر طاهر طهارة حسية، وإن كان من الناحية المعنوية خبيثا ومحرما. نعم السلام ورب أحسن. فيها أسئلة، فيها أسئلة بالورق إذا خلصت. هذا سؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ مستفتن يقول شخص عليه قضاء يوم من رمضان ففرط في قضائه حتى جاءه يوم الشك من رمضان الحالي فصام يوم الشك فجاء الخبر بثبوت شهر رمضان، فما الحكم؟ هل يلزم بأن يصوم مع الناس أو يجعل هذا اليوم عن القضاء الذي عليه؟ وهل يلزمه شيء مع هذا مع القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يوم الشك هذا العام جاء الخبر فيه قبل طلوع الفجر، ومعلوم أنه إذا ثبت دخول رمضان فإنه لا يصح أن يصوم فيه أي صوم كان، لا صوم فائت ولا تطوع ولا نذر ولا كفارة، لأن أيام رمضان متعينة لرمضان. حتى لو سافر، قال العلماء لو سافر وصادف سفره في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من رمضان وقال بصوم أيام البيض فإنه لا يجوز، لأن رمضان مخصوص للفريضة فقط، فريضة رمضان. وعلى هذا فنقول للأخ إن تبين لك قبل طلوع الفجر أن اليوم من رمضان فصم رمضان، وإن لم يتبين إلا بعد فألغ نية القضاء واجعلها لرمضان.
هذا السؤال يقول أو يسأل عن الفوازير الرمضانية، يقول هل هي من قبيل الميسر
أو لا؟ ما هي الفوازير؟
فوازير مسابقة الصغار،
مسابقة يعني يقول من أجاب على كذا فله كذا.
لا اقتراع يبعث الأطفال بإجابة هذه الأسئلة 30 ثم يجرون اقتراعا.
هذا لا بأس به، لأن الجائزة من غير المتعاملين. فإذا كانت الجائزة من غير المتعاملين لا بأس. يعني لو قال قائل من أجاب على 10 أسئلة من 15 فله كذا فلا بأس، أو قال من سبق على الأقدام، مثلا تسابقوا على الأقدام، من سبق فله كذا وكذا، هذا لا بأس، لأنه ما فيه غنم وغرم، بل هذا رجل متبرع محسن جعل هذه الجائزة لمن سبق. هنا
هذا سائل يقول: هل صحيح قول بعض الفقهاء ويفطر ويفطر أي الصائم بريح أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم يبلعه؟
نعم، قال أهل العلم أو بعض أهل العلم: إذا أخرج الإنسان ريقه إلى ما بين شفتيه فقد انفصل عن فمه، فإذا أعاده صار جيد، إذا أعاده فإنه يفطر عند بعض العلماء. وعلى هذا فالاحتياط الاحتياط أن لا يبتلعه بعد أن أخرجه إلى ما بين شفتيه لأنه انفصل من فمه. أما إذا كان في فمه فإنه لا يفطر، حتى لو جمع الإنسان ريقة أو وصلت النخامة إلى فمه فابتلعها فإنه لا يفطر، لكنه لا ينبغي أن يبتلع النخامة بعد أن تصل إلى فمه. نعم.
هذه أسئلة حول التضعيف وقضية ضعيف. هذه أسئلة حول صلاة التراويح.
نعم.
ويعني يسأل الأخوة عن قضية الفوائد أو قضية السهو في التراويح، إذا صلى مثلا 3 كيف يفعل؟
التراويح إذا قام إلى 3 ناسيا فإنه يرجع، حتى لو قرأ الفاتحة رجع وجلس وتشهد وسلم ثم سجد سجدتين. فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا قام إلى 3 في صلاة الليل فكأنما قام إلى 3 في صلاة الفجر. ومعلوم أن الإنسان إذا قام إلى 3 في صلاة الفجر وجب عليه أن يرجع، لأن الفجر لا يمكن أن تصلى 3، وكذلك صلاة الليل لا تزيد على 2، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وأنا سمعت أن بعض الأئمة إذا قام إلى 3 سهوا وذكروه استمر وصلى 4، وهذا بالحقيقة جهل منهم، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. والواجب أن الإنسان إذا ذكر في صلاة الليل ومن التراويح إذا ذكر ولو بعد أن شرع بالقراءة يجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم.
هذا سؤال يقول فيه السائل: من صلى التراويح
فقد أوتر ثم دخل مسجدكم، يعني هنا،
نعم،
فهل الأولى يدخل معكم في صلاة التراويح أم ماذا يفعل؟
نعم، الأولى أن يدخل معنا وإن كان قد أوتر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة. وصلاته معنا صلاة ذات سبب، وهي حضور الإنسان إلى جماعة، كما أن الإنسان لو أوتر ثم دخل المسجد بعد الوتر يصلي 2، لا يجلس حتى يصلي 2. فذوات الإسباب لا تمنع من كون آخر صلاة الليل وترا. نعم.
المداومة على الشكر في قراءة سورة الأعلى والكافرون هل هو سنة؟ جزيتم خير.
نعم، من السنة أن يقرأ الإنسان في الوتر إذا أوتر بثلاث، أن يقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. ولكن إن قرأ غيرها من السور فلا بأس، لأن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.
من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح ولم يصلي الفريضة بعد، فما العمل؟ جزاكم الله خير.
إذا دخلت المسجد والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصلي صلاة الفريضة فادخل مع الإمام بنية الفريضة، فإن أدركت الإمام من أول الركعة فإذا سلم فأتي بركعتين، وإن أدركته في الركعة الثانية فإذا سلم فأتي بثلاث ركعات. المهم أنك تدخل مع الإمام وإن كان الإمام متنفلا وأنت مفترض. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة وقال إذا دخل وهم في التراويح ولم يصلي العشاء فليدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم يكمل على ما بقي، ثم يكمل ما بقي من صلاته. نعم.
هذا سؤال يقول: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن؟ الحديث هنا هذه الفقرة الأولى.
معناه واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثمانية ركعات لكن يفصل بينهن، فيصلي أربعا يطيلهن ويحسنهن في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، ثم يفصل قليلا ثم يصلي أربعا. ولهذا كان السلف رحمهم الله يصلون التراويح هكذا، يصلون أربع ركعات ثم يجلسون قليلا يستريحون ثم يستأنفون الصلاة، ولهذا سميت التراويح من الراحة، من الراحة لأنهم يستريحون بعد كل أربع ركعات. وظاهر حديثها هذا يصلي أربعا أنه يقرن بين الأربع، وهذا محتمل، ولكن هذا المحتمل من المتشابه الذي يجب أن يحمل على المحكم، والمحكم هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى هذا فيكون أربعا لكن مثنى مثنى يسلم من ركعتين. ويكون فائدة ذكرها الأربع أن هذه الأربع لم يفصل بينها بفاصل كالفاصل الذي بينها وبين الأربع الباقية. نعم.
ويسأل أيضا عن قول الإمام ونعوذ بك منك وكذلك قولهم هب المسيئين منا للمحسنين، وهل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعاء القنوت؟
نعم. أما قول قول الداعي نعوذ بك منك فهذا من باب التفويض إلى الله عز وجل، لأن الأمر من الله إلى الله، فهو يعوذ بالله من الله عز وجل، وهو كقوله لا ملجأ منك إلا إليك، فكما أن الإنسان يفر من الله إلى الله كذلك يعوذ بالله من الله، والله سبحانه وتعالى يقدر الخير بفضله ويقدر الشر بحكمته، فهو يعوذ برضا الله من سخطه ويعوذ بالله من الله عز وجل، أي يعوذ بالخير من الشر، هذا معنى قول نعوذ بك منك. وهذا نظير في ملك الدنيا، لو أنك قلت للملك أنا بوجهك، الملك الذي يريد أن يعاقبك مثلا تقول أنا بوجهك، يعني أنني أفر منك إليك، هذا هو معنى قول نعوذ بك منك. وأما هذه المسيئين من أهل المحسنين فهذه إن صحت، لأن ما أدري هل تصح عن السلف، لكن إن صحت فالمراد هذه المسيئين المسيئين أننا جمع يجمع بين أناس المسيئين ومحسنين، فشفع المحسنين بالمسيئين، كما لو شبعت عند ملك بشخص وقلت هذا عطني اياه لي، يعني بوجهي ومن اجلي، فمعنى هذه المسيئين المحسنين يعني اجعل المحسنين شفعاء في المسيئين. واما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر دعاء القنوت فقد نص عليها اهل العلم، واستدلوا بعموم الحديث الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى تصلي على نبيك، فإذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت فلا بأس، وإن ترك ذلك واقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد فلا بأس، لأن الصلاة عمل واحد.
سائلة تقول: كثير من النساء تجهل القصة البيضاء، لذلك يغتسلن من غير أن يرينها دائما، فما الحكم؟
القصة البيضاء معناها أن المرأة إذا طهرت من الحيض فإنها إذا جعلت قطنة بيضاء في محل الحيض خرجت بيضاء ليس فيها كدرة، فإذا كان الأمر كذلك فهذا هو علامة الطهر، ولا يلزم أن يكون هناك ماء أبيض سائل، مو لازم، لأن بعض النساء لا يكون معها ذلك، لكن إذا رجعت القصة البيضاء بيضاء ما فيها أثر فهذا هو علامة الطهر. وإذا حصل الطهر ثم جاء بعده كدرة أو صفرة فإن ذلك لا يضر. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم.
وسائلة أخرى تقول: امرأة نوت الصيام من الليل لكنها لم تغتسل إلا وقت الظهر، وذلك لأنها تقول تريد أن تتأكد من أنها طاهرة لأنها تخشى يخرج منها نجاسة، وفي وقت الضحى رأت القصة البيضاء، فما حكم صيامها؟
صيامها غير صحيح، لأنها صامت من غير أن تتأكد الطهر، والأصل بقاء الحيض حتى تتيقن الطهر. وهكذا كل ما كان موجودا فالأصل بقاؤه على وجوده حتى يقوم اليقين على زوال ذلك الوجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه وجد شيئا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنقول لهذه المرأة التي لم تتيقن أنها طهرت، نقول انتظري حتى تيقن الطهر، فإذا طهرت في أثناء النهار فإن شاءت أمسكت وإن شاءت لم تمسك، يعني بقيت على فطرها فلا بأس، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار، أو المسافر إذا قدم وهو مفطر وقدم إلى بلده في أثناء النهار، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لازمهما الإمساك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا دليل على وجوب الإمساك بدون فائدة، لأنه إذا قلنا أمسك ويلزمك القضاء صار مجرد تعذيب لهذا الرجل بدون فائدة شرعية. نعم.
يقول السؤال: ما حكم السواك للصائم؟ وإن كان جائزا فما حكم ابتلاع ما يبقى فيها من الصائم من طعم للسواك؟
السواك للصائم وغيره سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، في كل وقت، في الصباح وفي الظهر وبعد العصر. ثم إن كان السواك له طعم مثل السواك الجديد فلا يبتلع الطعم، وإن لم يكن له طعم فلا بأس أن يبتلع ريقه وإن كان قد تسوك. نعم.
هذا أخ يسأل يقول: ما هو الجدول المناسب؟
إذا صار ثلاثة أربعة علمنا. طيب
أخي، سؤال صغير.
هذا السؤال الصغير
يقول: ما هو الجدول المناسب اتباعه في شهر رمضان المبارك؟ الجدول الزمني لليوم.
هذا لا يمكن ضبطه الواقع، يعني لا يمكن أن نحدد شيئا معينا لكل واحد من الناس، الناس يختلفون، هذا رجل أعمال عنده عمل، وهذا رجل طالب علم يدرس في مدرسته أو كليته أو معهده، وهذا رجل آخر عنده أشغال أخرى، لا يمكن أن تحدد. لكن الإنسان الكيس الحازم هو الذي لا يضيع شيئا من وقته إلا بما يعلم فائدته، لأن الوقت أغلى من المال. المال لو فرض أنه نفد يمكن يسترجع، لكن الزمن لا يمكن أن يسترجع أبدا. ولهذا فالإنسان الكيس الحازم الفطن يحرص على وقته أكثر مما يحرص على ماله. والعجب أن كثيرا من الناس أو أكثر الناس يحرص على ماله ويضعه في الصناديق أو يضعه في البنوك يزعم أن هذا أحفظ له أو ما أشبه ذلك، لكن وقته قد ضيع، لكن وقته ضياعا كاملا في غير فائدة، بل قد يكون ضيعه فيما فيه مضرة وكسب إثم والعياذ بالله. فعلينا أن نحرص جميعا على أوقاتنا التي هي أثمن من أموالنا، وأن لا نضيعها إلا فيما فيه خير، إما خير محض، وإما خير راجح، وإما وسيلة لخير. والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبقية الأسئلة إن شاء الله الجلسة الثانية. على آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقد صدر الله هذه الآيات الكريمة بقوله يا أيها الذين آمنوا، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وصدق رضي الله عنه، فإن الله تعالى لا يصدر الآيات بهذا الخطاب وهذا النداء وبهذا الوصف، وصف الإيمان، إلا لأمر هام. إما خير يؤمر به الناس وإما شر ينهون عنه. وفي هذه الآيات الكريمة الذي خاطبنا الله به شر نهانا عنه، قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وكانوا في الجاهلية يأكلون الربا أضعافا مضاعفة بالصراحة والوضوح. كان الرجل إذا دين شخصا قرضا أو ثمن مبيع أو غير ذلك مما يثبت في الذمة، لأن الدين في الشرع كل ما ثبت في الذمة فهو دين، من ثمن مبيع أو باقي صداق امرأة أو أجرة بيت أو دكان أو غير ذلك، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين المؤجل قال الدائن للمدين إما أن تقضي الدين وإما أن ترضي، أي أن تزيده. فإذا كان 10,000 مثلا وحل وليس عند الفقير عند المدين شيء، قال له الدائن إما أن توفيني 10,000 بأي وسيلة كانت، وإما أن تربي، أي تجعل 10 مثلا 11,000 أو 12,000 حسب ما يفرضه هذا الدائن الظالم على المدين. والمدين المعسر يحرم على دائنه أن يتكلم فيه، أن يتكلم معه بطلب الدين، يعني لا يجوز أن يقول أوفني وهو يعلم أنه فقير. فكيف بمطالبته وكيف بحبسه كما يفعل الآن بعض الناس الظلمة والعياذ بالله، يحل الدين على الفقير وهو يعلم أنه فقير لا يجوز شيئا، ثم يطالبه عند الجهات المسؤولة ويطلب حبسه. وهذا لا شك أنه معصية لله عز وجل، وأن الذي يفعل ذلك ربما يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، ربما يصاب بالإعسار والإفلاس ويتسلط عليه الناس كما تسلط على هذا الفقير. المهم أنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الدين قال أوفني أو أرضي، يعني زد. فإذا حل مرة ثانية قال أوفني أو زد، فإذا حل مرة ثالثة قال أوفني أو زد، حتى يتضاعف الدين وتكون مئات ألوفا. فنهى الله المؤمنين عن ذلك، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه لتنالكم رحمة الله عز وجل. وإذا لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني اتقوا الله واتقوا عذابه وهو بالنار التي أعدها الله للكافرين. وفي هذا دليل على أن الربا خصلة من خصال الكفر، لأنه قال اتقوا النار التي أعدت للكافرين بعد أن نهانا عن الربا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا فيما يكون وكيف يكون. أما ما يكون فيه الربا فقال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. كم هذه؟ ستة أصناف. مثلا بمثل، يعني يديت ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام المماثلة والمقابضة، إذا بيع شيء من هذه الأصناف بجنسه فلا بد فيه من أمرين: المماثلة بحيث لا يزيد أحد مع الآخر، والمقابضة يدا بيد. فإن زدت أو تأخرت في القبر فإنك مرابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي دخل في الربا. فإذا بعت ذهبا بذهب، إذا بعت 10 غرامات ب11 غراما فهذا حرام لأجل الزيادة، وإذا بعت 10 غرامات ب10 غرامات لكن لم تقبض فهذا حرام من أجل عدم القبض. والربا الذي يكون بعدم القبض يسميه العلماء ربا النسيئة، لأنه تأخر فيه القبض. والذي يكون فيه الزيادة يسميه العلماء ربا الفضل، فقد ينفرد ربا الفضل وقد ينفرد ربا النسيئة وقد يجتمعان. إذا اختلفت الأصناف لم يكن إلا ربا النسيئة، إذا اختلفت الأصناف لم يكن إلا ربا النسيئة. فإذا بعت ذهبا بفضة فلا بأس بالزيادة والنقص، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق. إذا بعت تمرا ببر فلا بأس من التفاضل، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق. إذا بعت شعيرا بملح لا بأس بالزيادة، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإن قلت لو بعت ذهبا ببر هل يجب التقابض؟ فالجواب ظاهر الحديث أنه يجب التقابض، لأنه قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وذهب ببر اختلفت الأصناف فيجب أن نبيع كيف شئنا، فيجوز أن نبيع كيف شئنا، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. هذا هو ظاهر هذا الحديث. لكن قد دلت السنة أنه إذا كان أحد الصنفين نقدا، يعني ذهبا أو فضة، فلا بأس من التأخير في القبض. إذا كان أحد الوضعين ذهبا أو فضة فلا بأس من التأخير في القبض. بأي دليل؟ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يعطون دراهم بتمر بعد سنة وبعد سنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا يتأخر فيه القبض، وقد جاءت به السنة صريحة. فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف يعني الأربعة فقط، وهي البر والشعير والتمر والملح. إذا بيع جنس بغير جنسه فلا بد من التقابض قبل التفرق ولا يشترط التساوي. أما إذا بيع جنس من هذه الأصناف الأربعة بذهب أو فضة فإنه لا يشترط فيه التساوي ولا يشترط فيه التقابض أيضا. لكن إذا بيع ذهب بفضة فإنه لا بد فيه من التقابض، لا بد فيه من التقابض. أما التساوي فليس بشرط، لأن الذهب لا يساوي الفضة، لكن لا بد من التقابض. ودليل ذلك أحاديث وردت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الذهب بالفضة لا بد أن يكون لا بد أن يكون فيه التقابض قبل التبرك. فإذا قال قائل ما تقولون في هذه العملات الورقية الذهب والفضة؟ معلوم بالسنة، لكن هذه العملات الورقية ماذا نقول فيها؟ فقد اختلف العلماء فيها لأنها خرجت متأخرة، ما كانت معروفة عند العلماء السابقين، خرجت متأخرة. والمتأخرين اختلفوا فيها على ستة أقوال، وأقرب الأقوال فيها أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، يعني إذا بعت شيئا بشيء متفاضلا فلا بأس، لكن لا بد من التقابض قبل التفرق. وهذا قول وسط بين من يقول إنه لا يجري فيها ربا فضل ولا ربا نسيئة، وبين من يقول إنه يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. فهذا قول وسط أنه يجري فيها ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة هو الأشد والأعظم، حتى ذهب بعض السلف قديما إلى أنه لا ربا إلا في النسيئة، بناء على حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على مقتضى السنة الأخرى التي فيها إثبات ربا الفضل وإثبات ربا النسيئة. فأقرب الأقوال عندي في مسألة الأنواط يعني الأوراق أوراق العملة أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وأن ربا الفضل فيها جائز، بل هو ليس ربا شرعيا، لأنه مثل ما لو بعت عليك ثوبا بثوبين لا بأس به بالاتفاق، أو بعت عليك بعير ببعيرين لا بأس به أيضا، كذلك لو بعت ورقة بورقتين لا بأس به. لكن إذا كانت الدولة واحدة فإن كان ورقة بما يقابلها من معدن آخر فلا بأس بالزيادة وليس فيه إشكال عندي، لكن إذا كانت ورقة بورقة لكن ورقة جديدة نظيفة وأخرى فيها تمزق فهذه في نفسي تردد، هل تجوز الزيادة في هذا أو لا تجوز، والاحتياط ألا يكون فيه زيادة. والمهم أيها الأخوة أن الربا إثم عظيم وجرم كبير، وقد توعد الله وقد قال الله تعالى فيمن لم ينتهي عن الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومع الأسف الشديد أننا نحن معشر الأمة الإسلامية الذين فضلنا على كل الأمم ولله الحمد فينا اليوم من يتعاطى الربا وكأنه بيع حلال، ففينا بعد ذلك فينا شبه من اليهود، لأن اليهود هم المشهورون بأكل الربا، فمن أكل الربا فإن فيه شبها من اليهود، أخواني قرادة وخنازير والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم الحماية والوقاية من الشر، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. ويتجدد الخير ويتجدد اللقاء مع شيخنا الفاضل حفظه الله وأمد الله لنا في عمره على عمل صالح. أيها الأخوة، في الواقع تأتي أسئلة كثيرة ويطلب كثيرا من الأخوة أن تقرأ بألفاظها، ولعل في ذلك شيء من الصعوبة بحكم كثرة الأسئلة التي تأتي في موضوع واحد، ولذلك نعتبر أحيانا أن نأتي بمعنى السؤال، وفي هذا يعني فائدة لعدد من الأخوة. هذا سائل يقول: شخص له مبلغ كبير في بنك من البنوك بلغت فوائده الربوية 10,000 ريال تقريبا، فهل يأخذها ويتصدق بها أو يصرفها في أعمال البر العامة، أم يتركها للبنك يتاجرون بها ويربحون بسببه فيحس بالذنب يلاحقه؟ نرجو توضيح هذه المسألة وفقكم الله للصواب.
أقول: لا شك أن بقى هذا الشيء الذي يسميه السائل فائدة، لا شك أن بقاءه في البنك ينمي ماله ويزيده، لكن إذا كان هذا الرجل لا يحب أن ينمي مال البنك فلماذا يعطي البنك ماله؟ إذا كان صادقا في أن يبتعد عن البنوك وعن فوائدها الربوية فلماذا يضع دراهمه في البنك أصلا؟ لو أن الناس هجروا البنوك ولم يروا مالهم فيها لا أفلست البنوك، لأن أموال البنوك وأرباح البنوك من أموال الشعب تلد عليهم وينتفعون بها، وهذا الربح الذي يعطونك إياه ليس فائدة مالك أبدا، حتى تقول إني تركت فائدة مالي لهم، بدليل أن هذا الربح مضطرد يزيد بزيادة الدقائق ليس بذات الأيام فحسب، وليس هناك ربح نكون بهذا الوجه. ثم إن مالك الذي هو مالك ربما يتجر به البنك ويخسر، وربما يتلف، ربما يصيب البنك حريق فتتلف أموال عظيمة من جملة أمالك ومع هذا يعطونك الفائدة، فالفائدة هذه ليست فائدة مالك ولكنها ربا صريح يعطيه البنك لمن أودع ماله، لمن جعل ماله عنده، وبعبارة أصح يعطيه البنك لمن أقرضه ماله، لأنك أنت إذا أعطيت البنك فقد أقرضته المال، لأن البنك يضع في صندوقه وينتفع به، ليس وديعة، وإن كان يسمونها وديعة لكنها كذب، ما هي وديعة. الوديعة أن يبقى مالك بعينه محفوظا بكيسه لا يخسر فيه المودع أبدا، هذه الوديعة. أما شيء تعطيه إياه ويضعه في صندوق ويتصرف فيه فهذا يسميه الفقهاء، يسمونه قرضا وليس وديعة، والمعاني لا تتغير بتغير الأسماء أبدا. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يشرب أقوام الخمر يسمونها بغير اسمها، فهل تنتفع عن الخمر إلى الاسم الجديد؟ لا، هي خمر. هكذا أيضا هذه التي نسميها ودائع وهي عند البنوك ليست وديعة أبدا بل هي قرض ينتبع البنك. فنقول لهذا السائل: أولا، لماذا تضع مالك عند البنك وأنت تشعر بأنها في هذا تنمية لأموالهم وزيادة فيها. فإذا قلت إنني مضطر إلى ذلك قلنا طيب الضرورة لا تبيح لك أخذ الربا، الضرورة لا تبيح لك أخذ الربا أبدا. وبيننا وبينك كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني اتركوا الربا اللي أنتم عقدتموه من قبل، حتى ربا الجاهلية الذي تم العقد عليه قبل الإسلام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. والشرع لا يتغير باستحسان العقول،